أنسج خليط الشر تبل.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا. أربعة حروف بين أيديكم مستمعينا، نقلدها وشاحا للبدء. إنها حروف اسمه تباركت أسماؤه، إنه السلام. وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا لهذا اليوم الخميس، حياكم الله ضمن برامجنا لهذا اليوم، ونحن نسعى للتجوال فيها وعبرها وإليها، وهي تشمل الأخبار والتقارير السياسية والمفاهيم القرآنية والإسلامية، كما تتجول في ربوع الأدب والشعر والثقافة، وتسعى لمخرع باب بحر التواصل التربوي والاجتماعي. كل ذلك والمزيد منه عبر الاستماع إلى تلاوات مشاهير القراء والأناشيد الإسلامية والأدعية التي تأخذنا إلى رحابه جل اسمه. نستقبل اتصالاتكم مستمعينا على الأرقام التالية: 22 16 26 28، والرقم الآخر 22 65 29 97. ونستقبل رسائلكم الصوتية مسجلة على الرقم الهاتفي التالي: 22 01 36 84، وطبعا على مدار الساعة. وأما مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 0 98 21. وبريديا تكونون معنا راديو هادي @irib.ir، كما تدعوكم الإذاعة العربية بطهران لزيارة موقعها على شبكة الإنترنت الذي يحتوي على المزيد من البرامج الإذاعية وصفحات مختلفة ومتعددة. زوروا موقعنا عبر شبكة الإنترنت على العنوان التالي arabic.irib.ir. شكرا لكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اللهم اكرمنا بصباح تصفو به النفوس، وتطمئن به القلوب، وتشرق به الوجوه بنور التقوى. اللهم اجعلنا ممن توكل عليك فكفيته، وممن دعاك فأجبته. صباح التوكل على الله. أحبتي، تستمعون إلى زيارة أهل ياسين عند 7:06، وبعد ذلك نقدم إليكم مقاصد القرآن عند 7:22، ومن ثم تستمعون إلى دعاء اليوم وهو يوم الخميس عند 7:41. الصيام وحسن التنعم يقدم لحضراتكم عند 7:44، ومن ثم نقدم إليكم صلوات خاصة على الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام عند 8 تماما، ومن ثم ننتقل وإياكم إلى 5 دقائق لسلامتك عند 8:01، وبعد ذلك تفتح إليكم صفحات من التاريخ عند 8:06. نقدم لأحبائنا الصغار حلقة من برنامج حديقة الأطفال عند 8:11، وبعد ذلك تستمعون إلى ضيافة الله آداب وبركات عند 8:44، ومن ثم ننتقل إلى زملائنا في قسم الأخبار ليقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 9 تماما وعلى مدى ربع ساعة، وبعد ذلك تستمعون إلى شعراء أهل المودة عند 9:19. روح الله سيرة ومسيرة تقدم إليكم عند 9:39، وبعد ذلك تستمعون إلى نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 10 تماما وعلى مدى ربع ساعة. شكرا، في رعاية الله وحفظه.
أيها الأفاضل، تستمعون فيما يلي إلى زيارة مولانا إمام العصر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، المعروفة بزيارة آل ياسين. فقد جاء في رسالة الإمام المهدي عليه السلام إلى محمد الحميري الأمر بتلاوتها، حيث قال: إذا أردتم التوجه بنا إلى الله وإلينا فقولوا كما قال الله تعالى:
سلام على آل ياسين. السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته. السلام عليك يا باب الله وديال دينه. السلام عليك يا خليفة الله وناصر حق. السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته. السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه. السلام عليك في آناء ليلك وأطراف نهارك. السلام عليك يا بقية الله في أرضه. السلام عليك يا ميثاق الله الذي أخذه ووكده. السلام عليك يا وعد الله الذي ضمنه. السلام عليك أيها العلم المنصوب والعلم المصبوب والغوث والرحمة الواسعة وعدا غير مكذوب. السلام عليك حين تقوم. السلام عليك حين تقعد. السلام عليك حين تقرأ وتبين. السلام عليك حين تصلي وتقنط. السلام عليك حين تركع وتسجد. السلام عليك حين تهلل وتكبر. السلام عليك حين تحمد وتستغفر، السلام عليك حين تصبح وتمسي، السلام عليك في الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، السلام عليك أيها الإمام المأمون، السلام عليك أيها المقدم المأمول، السلام عليك بجوامع السلام، أشهدك يا مولاي أني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، لا حبيب إلا هو أواله، وأشهدك يا مولاي أن عليا أمير المؤمنين حجته والحسن حجته والحسين حجته وعلي بن الحسين حجته ومحمد بن علي حجته وجعفر بن محمد حجته وموسى بن جعفر حجته وعلي بن موسى حجته ومحمد بن علي حجته وعلي بن محمد حجته والحسن بن علي حجته، وأشهد أنك حجة الله، أنتم الأول والآخر، وأن رجعتكم حق لا ريب فيها، يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، وأن الموت حق وأن ناكرا ونكيرا حق، وأشهد أن النشر حق والبعث حق وأن الصراط حق والمرصاد حق والميزان حق والحشر حق والحساب حق والجنة والنار حق والوعد والوعيد بهما حق، يا مولاي يا شقي من خالفكم وسعد من أطاعكم، فاشهد على ما شهدتك علي وأنا ولي لك بريء من عدوك، فالحق ما رضيتم والباطل ما أسخطتم والمعروف ما أمرتم به والمنكر ما نهيتم عنه، فنفسي مؤمنة بالله وحده لا شريك له وبرسوله وبأمير المؤمنين وبكم يا مولاي أولكم وآخركم، أسرتي معدة لكم ومودتي خالصة لكم. آمين آمين. اللهم إني أسألك أن تصلي على محمد نبي رحمتك وكلمة نورك، وأن تملأ قلبي نور اليقين وصدري نور الإيمان وفكري نور النيات وعزمي نور العلم وقوتي نور العمل ولساني نور الصدق وديني نور البصائر من عندك وبصري نور الضياء وسمعي نور الحكمة ومودتي نور الموالاة لمحمد وآله عليهم السلام، حتى ألقاك وقد وفيت بعهدك وميثاقك فتغشيني رحمتك يا ولي يا حميد. اللهم صل على محمد حجتك في أرضك وخليفتك في بلادك والداعي إلى سبيلك والقائم بقسطك والثائر بأمرك ولي المؤمنين وبوار الكافرين ومجل الظلمة ومنير الحق والناطق بالحكمة والصدق وكلمتك التامة في أرضك، المرتقب الخائف والولي الناصح، سفينة النجاة وعلم الهدى ونور أبصار الورى وخير من تقمص وارتدى ومجل العمى الذي يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على وليك وابن أوليائك الذين فرضت طاعتهم وأوجبت حقهم وأذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا. اللهم انصره وانتصر به لدينك وانصر به أولياءك وأولياءه وشيعته وأنصاره واجعلنا منهم. اللهم أعذوا من شر كل باغ وطاغ ومن شر جميع خلقك، واحفظوا من بين يدي ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، واحرسه وامنعه من أن يوصل إليه بسوء، واحفظ فيه رسولك وآل رسولك وأظهر بالعدل وأيده بالناصر وانصر ناصري واخذل خاذلي واقصم قاصمي واقصم بجبابرة الكفر واقتل بالكفار والمنافقين وجميع الملحدين حيث كانوا من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها واملأ به الأرض عدلا وأظهر به دين نبيك صلى الله عليه وآله واجعلني اللهم من أنصاره وأعوانه وأتباعي وشيعته وأرني في آل محمد عليهم السلام ما يأمنون وفي عدوهم ما يحذرون إلى الحق آمين يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين.
تأمل يا مفضل ما ستر عن الإنسان علمه من مدة حياته، فإنه لو عرف مقدار عمره وكان قصير العمر لم يتهنأ بالعيش مع ترقب الموت وتوقعه لوقت قد عرفه. ومن أيقن بفناء العمر استحكم عليه اليأس، وإن كان طويل العمر ثم عرف ذلك وثق بالبقاء وانهمك في اللذات والمعاصي وعمل على أنه يبلغ من ذلك شهوته ثم يتوب في آخر عمره. وهذا مذهب لا يرضاه الله من عباده ولا يقبله. من كتاب توحيد المفضل عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام.
إذاعة طهران تقدم
مقاصد القرآن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. تقبل الله طاعاتكم وسائر أعمالكم. في هذه الحلقة نتناول معا سورة من سور القرآن الكريم المبارك، وهي سورة لقمان. وكما تعلمون أن سبب تسمية هذه السورة بسورة لقمان لورود وصية لقمان الحكيم لابنه، ويعتبر هذا هو المورد الوحيد الذي ذكر فيه اسم لقمان. وهذه السورة سورة مكية، وإن كان وقع النزاع بين المفسرين في بعض الآيات هل أنها مكية أو مدنية. الصورة العامة لهذه السورة أنها مكية وليست مدنية. هناك محور أساس تدور حوله مجموع الآيات في هذه السورة المباركة، ويمكن أن نعتبر المحور الرئيس والأساس لهذه السورة هو أن السورة تتحدث حول الإيمان بأصول الدين، أصول الاعتقاد، التوحيد، النبوة، المعاد. وبطبيعة الحال أن المحور الرئيس باعتباره يدور حول الإيمان بأصول الدين، وما لذلك من آثار على سلوك الفرد والمجتمع. ثم تتناول الآية مجموعة أفكار ومقاصد تدور حول هذا المحور الرئيس. أحاول من خلال ذلك أن أستعرض مجموعة هذه الأغراض وهذه المقاصد التي تدور رحاها حول هذا المحور الرئيس. أيها الأحبة، أيها المؤمنون، وأنتم في هذا الوقت الشريف، حبذا لو كان بين أيديكم القرآن الكريم وتفتحوه على سورة لقمان حتى نتابع من خلال السورة هذه الأفكار التفصيلية التي تدور رحاها حول هذا المحور الرئيس، حول الإيمان بأصول الدين وأثره في حياة الفرد والمجتمع. يمكن أن نلحظ الفكرة الأولى والغرض الأول من الآيات، من الآية الأولى إلى التاسعة، حيث أن السورة المباركة تقوم ببيان عظمة القرآن من خلال ألفاظه العظيمة كالحروف المقطعة في مقام بيان ما للقرآن من قدرة لفظية، حيث أنه لغة السماء مصاغة بهذه الألفاظ وهذه القوالب، وأن هذا القرآن بما له من عظمة فإنه مهما كانت له من عظمة فإن هدفه الوحيد هو أنه كتاب هداية. طبيعي هذه الهداية لمن كانت له قابلية الهداية من المؤمنين الذين يتمتعون بالصفات التي ذكرتها السورة، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وبالآخرة هم يوقنون. في مقابل هؤلاء الذين لهم قابلية تحمل هذا الفيض السمائي وكلام الله سبحانه وتعالى، في مقابل هؤلاء الآيات المباركة تصف لنا مجموعة تقوم بإضلال الناس عن سبيل الله، سواء ذلك بمطلق الله بالغناء أو بالقصص والأساطير كما كان يصنع النضر ابن الحارث عندما كان يعمل تاجرا في بلاد فارس ويرجع من بلاد فارس فيحدث بالأساطير ليشغل الناس عن ذكر الله. فكل طريق يبعد عن الله سبحانه وتعالى فهو بعيد وإضلال عن سبيل الله، وبالتالي يكون من المستكبرين عن آيات الله البينات، وكأنما في آذانهم صمم يمنعهم من الاستماع والنظر إلى آيات الله البينات. هذه الآيات المباركة التي تناولت عظمة القرآن الكريم في ألفاظه ومضامينه، وهذا هو الدستور الوحيد الذي يلتجئ إليه المسلمون في كل حالاتهم، في حالات الشقاء وفي حالات الرخاء. وندعو جميع المؤمنين خصوصا في هذا الشهر المبارك، هذا الكتاب الذي لا يختلف فيه أحد من المسلمين، أن نرجع إليه عودة إلى الذات مرة أخرى، فإن فيه شفاء لكل أمراضنا، شبابنا، شيوخنا، كل الطبقات وكل القطاعات يمكنهم أن يلتجئوا إلى القرآن على أقل التقادير من خلال قراءة هذا القرآن الكريم، فيه شفاء لما في نفوسنا من أمراض. إضافة إلى أن القرآن الكريم يحتوي على هذه المضامين ويحتوي على هذه الألفاظ، فإن القرآن الكريم كتاب هداية جاء من السماء لأجل صياغة الإنسان، لأن حركة الإنسان في المجتمع، والله سبحانه وتعالى عندما يبعث الرسل وعندما ينزل الكتب الغرض الوحيد هو صياغة الإنسان لأن يسير في الطريق الصحيح، يكمل الإنسان، يجعل الإنسان إنسانا لا بعيدا عن إنسانيته. وأن هداية القرآن الذي هو الغرض الأساس في هذا القرآن المبارك، لا يهدي هذا القرآن إلا من كان قابلا للهداية، ولا بد أن نهيئ أنفسنا وقلوبنا حتى تكون قابلة للهداية، ونحن أحرى من غيرنا بقبول مثل هذه الهداية، وإن وسائل اللهو والموانع التي تمنع من عدم حصول الهداية يجب علينا أن نزيحها من أنفسنا، فإن وسائل اللهو وإغواء الناس عن سبيل الله تكون موانع في الطريق تمنع من قبولنا لهداية القرآن الكريم. وهنا أريد، وإن كانت بعض التفسيرات أشارت إلى أن كلمة الله هنا إشارة إلى الغناء، أريد أن أشير خصوصا لإخوتي الشباب بأن مسألة الغناء التي هي فيها عملية تمييع لشخصيات الأفراد وإبعاد عن القرآن الكريم، علينا أن نلتفت كثيرا ونحافظ على شخصياتنا، فإن كل عملية تمييع وكل عملية مسخ لهذه الشخصيات معناها بعد عن طريق الله سبحانه وتعالى. وبطبيعة الحال إذا حرمنا أنفسنا من قبول هداية القرآن الكريم ستستولي علينا حالة من الاستكبار عن آيات الله والتعالي عليها. الفكرة أو المقصد الثاني من السورة المباركة يمكن لحاظة من الآية 10 إلى الآية 11، حيث أن الآيات المباركة تتحدث حول عجائب القدرة، وذكرت مقاطع من عجائب القدرة: خلق السماوات بغير عمد ترونها، ألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، بث فيها من كل دابة، أنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم، إضافة إلى المباحث العلمية التي يمكن أن تستولي على هذه الجزئيات التي ذكرت في هذه الآيات المباركة. نريد أن نشير إلى أن غرض القرآن الكريم من ذكر هذه الجزئيات التي تمثل عجائب القدرة هو تأصيل التوحيد في نفوس المؤمنين. بلا إشكال عندما نلحظ حالة الإتقان والإحكام في قدرة الله سبحانه وتعالى التي تمثل العناية بخلقه، العناية الإلهية بخلقه، والتي تمثل الوحدة والتوحيد في خلق الله سبحانه وتعالى، هاتان الآيتان في مقام التحدي لمن ينكر الله أو ينكر قدرة الله ويدعي دون الله سبحانه وتعالى، فأرادت أن تذكر أو أن تذكر بهذه الجزئيات وتنبه على ما في الطبيعة من عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى، حتى تؤصل حالة التوحيد في نفوس المؤمنين وتشير إلى غيرهم إلى مسألة التوحيد باعتبار أنها مسألة مصيرية في كل حياتنا.
رمضان تجلى وابتسما، طوبى للعبد إذا اغتنما. رمضان تجلى وابتسما، طوبى للعبد إذا اغتنما. فالخير وفير إن صرما، ينجي المأثوم من النار. رمضان تضوع في الكون وتلالأ في ساح العين. رمضان تضوع في الكون وتلالأ في ساح العين. هو مد لنا كف العون للفوز بحب الغفار. رمضان تجلى وابتسما، طوبى للعبد إذا اغتنما. رمضان تجلى وابتسما، طوبى للعبد إذا اغتنما. فالخير وفير
خير إن صرما ينجي المأثوم من النار. هو شهر الله ومضيفه بالأجر الوافر زينه. هو شهر الله ومضيفه بالأجر الوافر زينه. آه عجبا ما أجزله من رزق وفره الباري. رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما. رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما. فالخير وفير إن صرما ينجي المأثوم من النار. عشنا من قبل العصيانا واليوم نشد الأركانا. عشنا من قبل العصيانا واليوم نشد الأركانا. فأوان التوبة قد آنا. رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما. فالخير وفير إن صرما ينجي المأثوم من النار. رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما. رمضان تجلى وابتسما.
يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا علام الغيوب. يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا علام الغيوب. يا غفار يا غفار يا ستار يا ستار. يا غفار يا غفار يا ستار يا ستار. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم. إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم. إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم. إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. يا غفار يا غفار يا ستار يا ستار. يا غفار يا ستار يا ستار. إلهي قد سترت علي ذنوبا في الدنيا وأنا أحوج إلى سترها علي منك في الأخرى. إلهي قد سترت علي ذنوبا في الدنيا وأنا أحوج إلى سترها علي منك في الأخرى.
قلبي محجوب
قلبي محجوب
قلبي محجوب
يا الله.
نفسي معيوب
يا الله.
عقلي مغلوب وهوائي غالب
يا الله.
قلبي
قلبي محجوب
يا الله،
نفسي معيوب
يا الله،
عقلي مغلوب وهوائي غالب
يا الله.
اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، انك انت الاعز الاجل الاكرم. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، انك انت الاعز الاجل الاكرم. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، انك انت الاعز الاجل الاكرم. يا غفار يا غفار يا ستار يا ستار، يا غفار يا غفار يا ستار يا ستار. إلهي قد سترت علي ذنوبا في الدنيا، وأنا أحوج إلى سترها علي منك في الأخرى. إلهي قد سترت علي ذنوبا في الدنيا، وأنا أحوج إلى سترها علي منك في الأخرى.
قلبي محجوب
قلبي محجوب
قلبي محجوب
يا الله،
نفسي معيوب
يا الله،
عقلي مغلوب وهوائي غالب
يا الله.
قلبي محجوب
يا الله،
نفسي معيوب
يا الله،
عقلي مغلوب وهوائي غالب
يا الله.
دعاء يوم الخميس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرتي، وجاء بالنهار مبصرا برحمتي، وكساني ضياءه وأنا في نعمتي. اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثالي، وصل على النبي محمد وآله، ولا تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم، وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده، واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك، وبحرمة القرآن أعتمد عليك، وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك. فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين. اللهم اقض لي في الخميس خمسة لا يتسع لها إلا كرمك، ولا يطيقها إلا نعمك، سلامة أبوابها على طاعتك، وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك، وسعة في الحال من الرزق الحلال، وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك، وتجعلني من طوارق الهموم والغموم في حصنك، وصل على محمد وآل محمد، واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا، إنك أنت أرحم الراحمين.
الصيام وحسن التنعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم أيها الأحباء في ثانية حلقات هذا البرنامج. نستهلها بالإشارة إلى أن من الآثار المهمة لعبادة الصيام تقوية الشعور بقيمة النعم الإلهية عند الإنسان الصائم، وتقوية اعتقاده بأهمية هذه النعم في استمرار حياته. ولذلك فإن من شأن عبادة الصوم أن تعين الإنسان على الالتزام بالطريقة السليمة في التنعم بالنعم الإلهية وحفظها من أهم آفاتها، أي الإسراف والتبذير. مستمعين الأفاضل، المراجع للنصوص الشرعية من الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة يجد فيها موقفا حازما في تحذير الإنسان من الإسراف والتبذير، وبيان مساوئهما المدمرة الروحية والمادية الفردية والاجتماعية. وانطلاقا من وضوح هذه النصوص وصراحتها، فقد أجمع فقهاء المسلمين على الإفتاء بحرمة الإسراف والتبذير، وإن اختلفوا في تحديد المصاديق المحرمة قطعا أو المصاديق التي تبقى في دائرة الذم والكراهة. ولكن المتفق عليه بين الفقهاء هو حرمة ما صدق عليه كونه إسرافا وتبذيرا ولو كان قليلا، كما جاء في كتاب الفتاوى الميسرة وغيره من كتب الفقه. لنستمع معا لما يقوله الأستاذ سيد درويش عن موقف النصوص الشرعية من الإسراف والتبذير، وذلك في الحديث الهاتفي التالي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز في سورة الأعراف: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال أيضا سبحانه وتعالى في سورة بني إسرائيل: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. الآيات القرآنية المباركة أكدت على حرمة التبذير والإسراف. وقبل الدخول في الحديث عن الأحاديث المباركة التي تناولت نفس الموضوع والقضية القرآنية، نشرح ما معنى الإسراف وما معنى التبذير. الإسراف هو تجاوز الحد والزيادة عليه، وقد يكون الإسراف في موضع لا يتناسب مع الشرع والعقل، كما يسري في هذا الزمن أن يصرف الإنسان أمواله في الحرام، أو يصرف في المواضع التي تعتبر سفهية، كأن يجري عرسا مثلا للقطط والكلاب كما يفعل بعض الأغنياء، أو يصرف الأموال على إطعام الحيوانات فيما يجوع الناس من حوله، أو أحيانا لا يكون الموضوع مناسب على المستوى الشرعي، أن يصرف مثلا المال في اللباس مثلا ولكنه يزيد عن القيمة، كأن يكون قيمة اللباس 10 دراهم فيصرف مثلا عليه 10 دنانير مثلا وما شاكل. وبعض الأخوة العلماء يقول أن الإسراف يكون في مورد أنه الموضع صحيح، ولكن الزيادة تعتبر إسراف. أما التبذير هو أصل الموضوع يكون غير مناسب على المستوى الشرعي فيسمى تبذير. فبعضهم يقول الإسراف والتبذير واحد، سواء كان في الموضوع تبذير أو لا، في الموضوع صحيح والزيادة هي الإسراف والتبذير. وبعضهم لا، يقول إذا كان الموضوع غير مناسب على المستوى الشرعي والعقلي فهو تبذير، أو إذا كان الموضوع مناسب فالزيادة تعتبر إسراف. على كل التقادير الإسراف والتبذير على المستوى الشرعي من المحرمات التي جعلها الشرع من الكبائر، كما في رواية الأعمش عن الإمام الصادق عليه السلام التي عد فيها مجموعة من الكبائر ومنها الإسراف والتبذير. الآيات القرآنية تزخر في توصيف المسرف، فقال عز وجل: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وفي الآيات المباركة عندما يستخدم تعبير عدم الحب، ليس معناه أن الله عنده حالة حب وبغض، وإنما المقصود بها أن هذا الإنسان لا يصله ثواب الله عز وجل، فإذن غير محبوب من الله. ويقول عز وجل في سورة المؤمن: كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب، فإذن هو من أهل الضلال والارتياب. ثالثا: وأن المسرفين هم أصحاب النار، فإذا وصف الله المسرفين أنهم من أصحاب النار. وكذلك في آية التبذير عندما قال سبحانه وتعالى: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا، فيكون المبذر والمسرف يتوعده الله في الآيات القرآنية بالنار. على مستوى الروايات، يعني من لطائف وجمالية ما روى بشر بن مروان عن إمامنا أبي عبد الله عليه السلام، يقول إنه كان مع الإمام فدعا الإمام برطب، يعني التمر، فأقبل بعضهم يرمي نواة التمر، فقال له الإمام عليه السلام بعد أن أمسك يده: لا تفعل، إن هذا من التبذير. يعني حتى رمي نواة التمر من التبذير، حتى رمي فضل الشراب أو فضل الطعام. فقد روي عن إمامنا الصادق عليه السلام: إن القصد أمر يحبه الله عز وجل، وإن الصرف يبغضه، حتى طرحك النواة فإنها تصلح لشيء، وحتى صبك فضل إنائك. ومن لطائف ما يروى عن إمامنا الصادق عليه السلام أنه يوما نظر إلى فاكهة قد رميت من داره ولم يستقصى أكلها، يعني مثل ما الواحد أنا يأكل تفاح مثلا وبيبقي جزء من الطعام وبيرمي، فقال: ما هذا؟ إن كنتم شبعتم فإن كثيرا من الناس لم يشبعوا، فأطعموه من يحتاج إليه. فهون كمان الإنسان أحيانا قد يسرف في قضايا صغيرة وهو لا يلتفت، يعني بمسألة الطعام أحيانا الإنسان يرمي بقايا طعام منزله، وهذا كمان غير جائز على المستوى الشرعي، سواء من ناحية الخبز أو من ناحية بقايا الأكل. طبعا يستطيع أن يطعمها مثلا بعض الحيوانات من طيور، أو يربيها عنده أليفة كالكلب أو القطة، وما نوع من حيوانات أخرى قد يربيها الإنسان، هون يجوز إطعامها، لكن رمي الطعام فهو صالح لا. فقد روي أن الناس في زمن النبي دانيال عليه السلام نتيجة دعائه عليه السلام لعدم احترامهم للخبز وألقائهم إياه بين الأيدي والأرجل أصيبوا بالقحط، حتى وصل بهم الأمر إلى أن يأكل بعضهم البعض. وفي ختام كلامنا قصة رائعة عن إمامنا الحسين عليه السلام، أنه يوما دخل المستراح الحمام فوجد لقمة ملقاة، فدفعها إلى غلامه وخادمه، قال: يا غلام اذكرني بهذه اللقمة إذا خرجت. فإذا بالغلام يأكل تلك اللقمة، فلما خرج الإمام الحسين عليه السلام قال لغلامه: يا غلام اللقمة. قال غلامه: أكلتها يا مولاي. قال: أنت حر لوجه الله. فقال رجل وهو يسمع كلام الإمام لغلامه: أعتقته؟ قال الإمام عليه السلام: نعم، فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من وجد لقمة ملقاة فمسح أو غسل منها ثم أكلها لم يستقر في جوفه إلا أعتقه الله من النار. فكيف بنا نحن وفي خضم شهر الله المبارك، شهر رمضان، شهر التوبة والغفران، حيث يأمرنا الله عز وجل: كلوا واشربوا ولا تسرفوا، فكيف بنا بمن يحوط حولنا من الفقراء والمساكين؟ وإمامنا علي عليه السلام يقول: لعل بالحجاز أو اليمامة من لا عهد له بالشبع. فكيف بنا نحن نشبع ونرمي الطعام ونزيد على طعامنا وشرابنا؟ وقد جعل من محاسن هذا الشهر وفضائله، وأنه كما روى صلى الله عليه وسلم: لأن نجد في هذا الشهر بالجوع والعطش جوع وعطش يوم القيامة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نتذكر بهذه اللحظات في هذا الشهر المبارك هذه التعاليم، والحمد لله رب العالمين.
شكرا للأستاذ السيد درويش على هذه التوضيحات. ولاحظوا أيها الأخوات والأخوة الحديث العلوي التالي، وهو يجمل الموقف الشرعي من الإسراف والتبذير بقوله عليه السلام: إن الله إذا أراد بعبد خيرا ألهمه الاقتصاد وحسن التدبير وجنبه سوء التدبير والإسراف. جعلنا الله وإياكم كذلك مستمعين الأفاضل، وشكرا لكم على حسن المتابعة لهذه الحلقة من برنامج الصيام وحسن التنعم، استمعتم لها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى اللقاء المقبل الذي سيأتيكم غدا في مثل هذا الوقت إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شلون أقنع وأقول أن عنك بعيد تقرب لي من دم وريدي، شلون أقنع وأقول أن عنك بعيد وانت أقرب لي من دم وريدي، لأنك ما تردني بيوم محتاج، إلهي بس لك مديت إيدي، قد واسى رحمتك أنا مشتاق، وصيحي لربي يا أشواق زيدي، خبير بكل شي انت وتعرف باي، دمعاتي لك اغلى بيدي، من وصلت رحمتك تجري رجوا قبل الدمع يوصل بريدي. تقبل صيامي أني ممنون، وقولي تحققت كل أمنياتي، اجيتك ضامي قلبي وهالمسافات، فاصيل بين هالدنيا وحياتي، أنا العبد الحقير وأنت معبود، رايت التمس منك نجاتي، خايف ما لحيك والأمر فات، بس ذنوب صفحات
وأكون عنك بعيد، وأن تقرب إلي من دم وريدي، وأن تقرب إلي.